بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في كيفية إدراك صلاة الجماعة، وقد ذكرنا في البحث الماضي أن هناك مبتدأ لصلاة الجماعة تدرك به، وأن هناك منتهى تدرك فيه صلاة الجماعة. أما مبتدأ صلاة الجماعة فليكن من خلال تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة، وهذا لا كلام لهم فيه كما ذكرت ذلك في البحث الماضي. الكلام عندهم في منتهى صلاة الجماعة، ما هو آخر حد يمكن إدراك صلاة الجماعة به؟ فهل يكون ذلك قبل تكبيرة الركوع للإمام؟ فلو جاء والإمام قد ركع لا يمكنه أن يلتحق بصلاة الجماعة، أم لا منتهى إدراك صلاة الجماعة عدم رفع الإمام من الركوع؟ بمعنى لو جاء والإمام راكع حتى لو أن الإمام قد فرغ من ذكر الركوع لم يكن ذلك ضارا بإمكانية الإدراك. قلنا فيما مضى أن في المسألة قولين أشرنا إليهما، وبينا أن السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف من القائلين بإدراك صلاة الجماعة بإدراك الإمام راكعا ولو فرغ الإمام من ذكره قبل أن يرفع الإمام من ركوعه. هذا تمام ما قدمنا ذكره في البحث الماضي. يقع الكلام الآن في الفرع الثاني من الفروع التي تضمنتها المسألة محل البحث. حاصله إذا دخل في الجماعة من أول الركعة أو في أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع، افترضوا الإمام ممن يطيل الذكر في الركوع، وهذا رجل يشتكي وجعا في ظهره، طيب فبنى على أنه سيؤخر الركوع إلى أن يقارب الإمام على الرفع من الركوع مثلا، طيب وعندما أراد أن يركع رفع الإمام من ركوعه، فهنا هل تبطل جماعته أو تبطل صلاته؟ تبطل جماعته فيتحول إلى صلاة الفراد، أو تبطل صلاته فيبنى على أن صلاته لما كانت بقصد الجماعة ولم يتحقق منه قصد ولم تتحقق الجماعة منه يبنى على بطلان صلاته فيلزمه إعادة الصلاة خب أو لا؟ ولذا قلت لو دخل في الجماعة بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع أو فهنا يحكم بصحة الصلاة والجماعة بعد إدراك الإمام في الركعة الأولى في الابتداء أو الإثناء. يعني عندنا احتمالات ثلاثة: واحد، البناء على صحة جماعته وصلاته ما دام قد أدرك الإمام في الركعة الأولى وإن لم يدرك معه الركوع، طبعا لعذرين، ها كلامنا لعذرين. أو الاحتمال الثاني أن يبنى على بطلان جماعته لكن تصح صلاته فرادا، أو الاحتمال الثالث أن يبنى على بطلان صلاته ومن باب أولى يحكم ببطلان جماعته. اختار السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف البناء على الاحتمال الثالث، وهو صحة صلاته وجماعته بعدما أدرك الإمام في الركعة الأولى في الابتداء أو في الأثناء. حاصل كلامه أن صحة إدراك الركعة الأولى، وده طبعا مختص بالركعة الأولى وحال وجود العذر لا مطلقا، صحة إدراك الركعة الأولى يتوقف على أحد أمرين: أول أن يدرك الإمام في الركوع فقط، ولو بعد فراغ الإمام من الذكر. اثنين، أن يدرك الإمام في أول الركعة سر تكبيرة الإحرام أو في أثنائها حال القراءة مثلا أو حال تكبير الإمام للركوع، أن يدرك الإمام في أثناء الركعة سواء من الابتداء أو في الأثناء. طيب، القدر المتيقن كما قلت وأكرر وأؤكد أن العذر أن التأخر لا بد أن يكون لعذر ولا يكون التأخر لعمد، فإنه لو كان التأخر لعمد يصعب البناء كيفما كان. هنا ما هو الحكم؟ قلت ذكر الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة القول بصحة الصلاة والجماعة كما اختار السيد الماتن عن الشهيد الأول في الذكرى، فإنه قائل بصحة الجماعة والصلاة، وعن المحقق الثاني رضي الله تعالى عنه في الجعفرية، بل ظاهر الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة في الذكرى اتفاق الأعلام على ذلك. في المقابل توقف العلامة الحلي في الحكم بصحة الصلاة وإن كان في كتابه التذكرة، وإن كان يظهر منه الميل إلى القول بالصحة، لكن في النهاية أنه لم يلتزم بذلك. استظهر الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة من كلام الفاضل الهندي رحمه الله في كتابه كشف اللثام خلاف ما ذكره المحقق النراقي قدس سره. حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم في كتاب الصلاة أن إدراك أي ركعة كانت سواء الأولى أم غيرها لا يتحقق إلا بإدراك الركوع. إذن من خلال ما قدمنا قلت وأؤكد يمكن البناء على ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، إذا كان معذورا وقد أدرك ركعة الإمام وإن لم يدرك الركوع بنينا على صحة جماعته وصلاته. القول الثاني، البناء على عدم صحة جماعته، يبقى الكلام صحة صلاته فرادة رهينة عدم إخلاله بوظيفة منفرد، وهذا ما يظهر من الفاضل الهندي في الكشف، ولعل الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه مائل له أو قائل به، على أساس أن صلاة الجماعة إنما تدرك بماذا؟ تدرك بالركوع، فما لم يدرك الإمام راكعا لا يكون قد أدرك صلاة الجماعة. الاحتمال الثالث أو القول الثالث ما يظهر من العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في التذكرة من التوقف في البناء على صحة جماعته وفي صحة صلاته فرادى ما أشرت إليه قبل قليل. هذا ما يذكر في المقام. الحديث الآن فيما يمكن أن يجعل دليلا ومستندا لمختار الماتن أطال الله بقى. قل الماتن بنى على صحة جماعته ما دام قد أدرك الركعة مع الإمام الأولى وقد كان تأخره عن الركوع لعذرين كما بين. ما هو الوجه المتصور في المقام دليل لمختار الماتن؟ يمكن أن نذكر ثلاثة وجوه تصلح دليلا لمختار الماتن. الوجه الأول، الروايات المانعة عند عدم طبعا الروايات المانعة من احتساب الصلاة جماعة، الروايات المانعة عن احتساب الصلاة جماعة عند عدم إدراك الركوع مع الإمام مختصة بما إذا كان الالتحاق بالجماعة حال ركوع الإمام، لا ما إذا كان الدخول في صلاة الجماعة قبل ذلك في ابتداء الركعة أو أثناءها. فإذا كانت الجماعة منعقدة والإمام قد ضمن قراءته صحت صلاته وجماعته، بيانه أوضح. فرضنا أن هذا كبر تكبيرة الإحرام واستمع لقراءة الإمام، لكن لأن الإمام يطيل الركوع فبالتالي قال أنتظر إلى آخر ركوع الإمام ثم بعد ذلك أركع معه. صار واضح؟ فلما جاء يركع لم يدرك الإمام، رفع الإمام. هنا هل يبنى على صحة جماعة بملاحظة الإخلال بالمتابعة سيكون المقام ها؟ أو يبنى على عدم صحة جماعة؟ هنا يقول قلنا بأنه صلاته جماعة صحيح. ليش؟ لأن الروايات التي جعلت المعيار على إدراك الركوع ناظرة لما إذا التحق بالجماعة حال ركوع الإمام، لا ما إذا التحق بالجماعة من مبتدأ الصلاة، وبالتالي ما دام ملتحقا بالجماعة من مبتدأ الصلاة فهو متلبس بالجماعة، الإمام ضامن للقراءة عنه، يبقى مسألة المتابعة. فاته متابعة الإمام في الركوع لما كان فوات المتابعة للإمام في الركوع لعذر لا يضر ذلك بصحة جماعته. واضح كلامي؟ وبعبارة ثانية، المانع عن احتساب هذه الصلاة جماعة مفقود، والمقتضي لصحتها جماعة وهو إطلاقات الجماعة بضميمة ما دل على ضمان الإمام القراءة موجود. فإذا لا مانع من البناء على صحة الصلاة جماعة وأنها منعقدة جماعة حينئذ فيثبت الغرض. صار واضح؟ طيب الدليل الثاني، التمسك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في المجلد السابع من مجلدات الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة حديث رقم 1 صفحة 335، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة زحمة عدل، فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك. إذا دلت هذه الرواية على أن فوات المتابعة من المأموم للإمام في الركوع والسجود مثلا أو في أحدهما لا يضر بصحة الجماعة ما دام فوات ذلك بعذر وقد تحقق منه الاقتداء في مبتدأ صلاة الجماعة فيثبت مطلوبنا كما هو الفرض. صار واضح؟ طيب إن قلت بأن الرواية المذكورة واردة في صلاة الجماعة في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة واردة في صلاة الجمعة وبالتالي ما دامت واردة في صلاة الجمعة لا يمكن أن نستند إليها نحن في محل بحثنا في الحديث عن صلاة الجماعة، أجبنا بأننا نقطع والمتفاهم العرفي على ذلك على عدم الفرق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجماعة في هذه الناحية، بل لو ثبت الحكم في صلاة الجمعة مع وجوب الجماعة ثبت في غيرها أيضا، لأن المدار على ملاحظة الجماعة، نحن ما نتكلم عن الجمعة، نتكلم على ملاحظة الشرط المعتبر في صحة صلاة الجمعة وهو الجماعة. فما دام قد صح الشرط المذكور لحكمه بصحة صلاة الجمعة إذن الجماعة تصح بهذه الكيفية. ننبه هذا الأمر، ما دام هذا الأمر يصحح الجماعة هذا يخدمنا فيرتبط بمحل كلامنا وبالتالي يلتزم عندها. فبناء على هذا أقول لا خصوصية للرواية بمورد صلاة الجمعة، بل موضوعها عبارة عن الجماعة المعتبرة في صلاة الجمعة، وما دامت الجماعة صحت بهذه الطريقة فمن باب أولى بالأولوية القطعية تصح الجماعة التي لا تكون مربوطة بصلاة الجمعة. هذا الدليل الثاني. الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن ذكرها دليلا لمختار المصنف أطال الله بقاء صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المجلد الثامن من الوسائل، باب 44 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 1 صفحة 381. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم صحيح أعلى جدا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. ظاهر هذه الصحيحة أن إدراك التكبيرة الذي يلازم إدراك الإمام قائما يكفي في إدراك الجماعة. زين، المفروض أن المأموم أدرك تكبيرة الإمام في ركوع الركعة الأولى وإن لم يركع معه. طبعا الرواية مطلقة، فلا بد من تقييدها بما قدمنا ذكره في البحث الماضي من أن إدراك منتهى إدراك الإمام شنو بالركوع. فإذا مع تقييد الإطلاق يبقى حالة العذر، إذا أدرك التكبيرة مع الإمام ولم يدرك الركوع معه بأن كان معذورا يبنى على صحة صلاته، فبالتالي تدل على المدعى. إلا أن يدعي أحدكم بعدم صلاحية الصحيحة المذكورة للاستدلال. ليش؟ لأن صحيحة محمد بن مسلم ليست بصدد بيان عدم الحاجة إلى بصدد بيان عدم الحاجة إلى إدراك ما قبل تكبيرة الركوع، وليست بصدد بيان عدم الحاجة إلى إدراك الإمام في الركوع. وبعبارة أخرى هي تقرر مجرد إدراك الإمام قبل أن يركع كافي لانطباق عنوان الجماعة، أما أنه يعتبر أن يدرك الإمام راكعا هي ساكتة عنه، وبالتالي لا تصلح للدلالة على المدعى. ولهذا يمكن القول بأن الأصحاب قد أعرضوا عنها، لأن المستفاد منها تحقق الإدراك لصلاة الجماعة ولو من غير الركوع بأن يكبر فيكون قد أدرك صلاة الجماعة ولو لم يكبر. طبعا دقجينا، وهذه من النصوص المهمة في بحث المتابعة، هل يكون المتابعة مع الإمام حكما تكليفيا أم يكون المتابعة مع الإمام شرطا وضعيا؟ وده الخلاف الموجود بين الأعلام. مثلا السيد القائد طال الله في بقاء يرى أن المتابعة مع الإمام مجرد حكم تكليفي، ولذا لا تضر التخلف عن المتابعة مع الإمام، بعكس السيد السيستاني الذي يرى أن المتابعة مع الإمام حكم وضعي. سيد الخامنائي يرى أن التخلف في المتابعة لا يضر بصحة الجماعة، عكس السيد السيستاني طبعا تعمد أتكلم، عكس السيد السيستاني تعمد التخلف عن المتابعة يراه مانعا من صحة الجماعة. سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن أحكام الجماعة في اعتبار المتابعة وعدم اعتبار المتابعة. إذن ما يهمنا، هذه صحيحة محمد بن مسلم تصلح أن تكون دليلا لهؤلاء القائلين بعدم اعتبار المتابعة وعدم ترتب الأثر كما لا يخفى. أعود لما أنا فيه. إذن هذا ما يمكن ذكره في المقام. النتيجة أن الأدلة مساعدة على ما اختاره السيد الماتن أطال الله بقاء من أنه لو منعه مانع من الركوع مع الإمام بعدما دخل صلاة الجماعة منذ البداية أو في الأثناء منعه مانع من الركوع صحت جماعته، وده كل كلامنا في الركعة الأولى كما لا يخفى. هذا ما يذكر. الفرع الثالث الذي يتعرضه السيد الماتن في المقام وهو إدراك الركوع. قد ذكرنا في البحث الماضي أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك الإمام راكعا، عدل لو لا؟ طيب الآن نبغى هذا، الآن في إدراك الإمام راكعا ماذا يعني؟ شو معناه أن يدرك الإمام راكعا؟ هل يعتبر في ذلك أن يسمع أن يدرك الإمام حال الذكر أو لا يعتبر إدراك الإمام حال الذكر وإنما يكفي أن يدرك الإمام وقد انحنى؟ طيب هل، وسأذكر بعد قليل، للركوع مراتب، هل يكفي أن يدرك الإمام في أول مرتبة من مراتب الركوع أو لا بد أن يدرك الإمام في أعلى مراتب الركوع؟ أعلى مراتب الركوع أن يكون الإمام واضعا يديه على ركبتيه. طيب لو أدرك الإمام وقد رفع يديه عن ركبتيه لكن لم يرفع من الركوع، فهذا يعتبر أدرك الإمام راكعا أو لم يدرك؟ هذا ما الآن نتحدث عنه. وفي الفرع الثاني أو الفرع الثالث أقول، قلت وأؤكد بأنه يشترط في صحة صلاة المأموم جماعة أن يدرك الإمام راكعا، يعني أن يصل المأموم حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني قبل اشتغال الإمام بالرافع. ولذا لو أدرك الإمام المأموم الركوع والإمام مشتغل بالرافع لم يصح الاعتدال. ولهذا بعبارة أدق، أعلى مراتب الركوع وضع اليدين على ركبتين. لو أدرك المأموم الإمام وقد رفع الإمام يديه عن ركبتيه أشكل البناء على صحة الاقتداء، لأنه يكون الإمام مشتغلا بالرافع، وما دام الإمام مشتغلا بالرافع لا ينطبق عنوانه أنه راكع، فلا يصدق عليه أنه أدرك الإمام راكعا. طيب نعم، لا يعتبر في إدراك الإمام راكعا أن يكون الإمام مشتغلا بالذكر أو لم يفرغ من الذكر، بمعنى لو أدرك الإمام بعد فراغه من الذكر لم يكن ذلك مانعا من صحة الاقتداء ما دام الإمام راكعا، وهذا هو المشهور بين أعلامنا. خالف في ذلك العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه، فاعتبر أن يدرك المأموم الإمام حال الذكر، فلو أدرك المأموم الإمام بعد فراغه من الذكر ولو قبل الرفع من الركوع لم يصح منه الاقتداء. لذا يقرر العلامة الحلي بأنه لا يتحقق الإدراك إلا والإمام في الذكر، بعد الفراغ من الذكر لا يتحقق. لعل منشأ ما اختاره العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة هو عبارة عن ما تضمنه التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة عن محمد بن عبد الله الحميري وسائل الشيعة، مجلد 8 باب 45 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 5 صفحة 383. أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إرسال، فإن الطبرسي لا يروي عن الحميري بدون واسطة، ومع عدم ذكر الواسطة بينهما فالتوقيع الشريف قد نقل إلينا بصورة مرسلة عن صاحب الزمان روحي لتراب حافر جواده الفداء أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة، هذا مرتبط به في البحث الماضي. فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام شاهدنا من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع. إذا ظاهر التوقيع الشريف اعتبار إدراك الذكر أو بعض الذكر ما لم يدركه حال الذكر لا يبنى حينئذ على صحة الالتحاق أو تحقق الإدراك، وبالتالي يرتب الأثر. مشكلة الرواية كما قلت ضعفها السندي بالأرسال، ولا يوجد جابر لها من عمل الأصحاب، إذ أن المشهور على خلافها كما سمع، مضافا إلى أنه يصعب البناء عليها لأنها من تأخر البيان عن وقت الحاجة. يعني وين احنا خل نتكلم، ما بنقول من زمن النبي صلى الله عليه وآله، خل نتكلم من زمن الإمام الصادق عليه السلام إلى زمن مولاي ولي النعمة بأبي هو وأمي، كان المسلمون أو المؤمنون على الالتحاق والإمام راكع ولو بعد الفراغ من ذكره، لأنه إذا أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركعة. هذا الآن اعتبار الإدراك بعد قبل إكمال الذكر يستوجب تأخر البيان عن وقت الحاجة، وكما قرأنا في الأصول بأن تأخر البيان عن وقت الحاجة قبيح. إذا لا مجال للاستناد للتوقيع الشريف سندا ودلالة. نعم يمكن القول أن غاية المولى بأبي وأمي بملاحظة التسبيحات هو الاطمئنان بإدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه. يعني لاحظوا قبل قليل وسأشير بعد قليل، الآن احنا عندما قلنا بأنه أدرك الإمام راكعا في مقام التطبيق العملي، كيف يحرز المكلف أنه أدرك الإمام راكعا، أو كيف يقرر المكلف بأنه لم يحرز الإمام راكعا؟ فكأن الإمام عليه السلام أراد أن يعطيه معرف إلى إحراز إدراك الإمام راكعا وعدم الإحراز، قال له لو جئت والإمام مشتغل بالذكر فإنك تحرز تطمئن أنك قد أحرزت الإمام راكعا، لكن لو جئت والإمام قد فرغ من ذكره فربما هويك للسجود يقارن آل الركوع عفوا يقارن رفع الإمام من الركوع، فلا يحرز حينئذ شنه الإدراك. ولذا غاية هذا التحديد من الإمام عليه السلام ليس الشرطية، وإنما غاية الإمام من ذلك الإشارة إلى الإطمئنان بتحقق الإدراك وعدمه. على أي حال قلت وأكرر النص المذكور ليس معتمدا، والعمدة هي إطلاقات الأدلة التي دلت على كفاية إدراك الإمام راكعة بعد إحراز الإدراك من عدمه، هذا من تشخيص الموضوع وليس وظيفة الفقيه. الفقيه ليس مسؤولا أن يحدد. نعم قد يذكر بعض الإشارات المساعدة لكن لا يتعرض إلى أصل التطبيق الخارجي. إذن السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف يقرر بأن الإدراك يتحقق بالوصول للركوع والإمام لا زال راكعا، يتعرض بعد ذلك إلى تعريض بصاحب العروة أو إلى تعقيب لصاحب العروة. صاحب العروة ماذا قال؟ صاحب العروة قال بأن الإدراك يتحقق، خب الإدراك يتحقق بوصول المأموم إلى حد الركوع والإمام لم يخرج عنه حتى لو كان المأموم مشغولا بالهوي والإمام مشغول بالرافع. يقول السيد هذا لا يخلو عن إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بإكمال الصلاة جماعة وإعادتها. بيانه أكثر. لاحظوا خب إذا جئنا فرض المسألة رفع الرأس من الركوع حال هوي الإمام، عندنا حالتان. الحالة الأولى أولا قبل كل شيء مقدمة إجمالية أشرت لها وأكدها، الركوع له مراتب متعددة شرعا، أدناها أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، أقصاها الانحناء بحد لا يخرج معه عن صدق الركوع عرفا. يعني لاحظوا يمكن أن يصل الإنسان إلى أن تصل أصابعه إلى الركبتين لكنه بعد لا زال غير منحن انحناء كاملا، لكن إذا انحنى الانحناء الكامل بعد لا معنى للمناقشة في صدق عنوان الركوع عليه عرفا. الآن يترتب الأثر. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع لكن لا بقصد رفعه من الركوع وإنما بقصد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة أخرى مع عدم خروجه عن حد الركوع، هو بهذه الكيفية قلنا يصدق عليه عرفا أنه راكع، لكنه أراد أن يركع الركوع الكامل زين بالوصول إلى أعلى، فإذا خرج عن الحد الأول إلى وين؟ إلى الحد الثاني، فرفع من الحد الأول إلى وين؟ إلى الحد الثاني. هنا إذا رفع من الحد الأول إلى الحد الثاني وفيها الأثناء التحق الإمام، هل يقال بأنه أدرك الإمام راكعا أو لا؟ نقول نعم أدرك الإمام راكعا. ليش؟ لأنه حال انتقال الإمام من تلك المرتبة الأولى إلى المرتبة الأعلى زين مع فرض بقائه حال الذكر في المرتبة الثانية يصدق عليه أنه راكع، وما دام يصدق عليه أنه راكع لا ريب في تحقق الاقتداء والالتحاق والإدراك. واضح؟ صورة ثانية عكس الأولى، أن يعمد الإمام لرفع رأسه من الركوع بعد الانتهاء منه، بمعنى الإمام كان واصلا لأعلى مراتب الركوع بعدما فرغ من الذكر، شرع الإمام الآن في الرافع، فبالتالي بدأ ينتقل من أعلى مراتب الركوع وهي التامة إلى المراتب الأولى، فإذا هو شارع في الرافع. هنا التحق الإمام، عفوا التحق المأموم بالإمام، فهنا هل ينطبق عليه عنوان الاقتداء أو لا؟ مع ملاحظة قبل خروج الإمام عن حد الركوع شرعا، يعني وصل إلى مستوى أن يديه مجعولتان على ركبتيه فلم يخرج عن حد الركوع شرعا، لكنه في صدد القيام، يعني هو خلاص يعتبر نفسه قد انتهى من الركوع وهو الآن شارع في الرفع من الركوع على نحو التدريج، ففي مثل هذه الحالة ماذا يقرر؟ يقرر عدم تحقق الاقتداء ولو اقتدى يبنى على بطلان الجماعة. لماذا؟ لأنه لا يصدق عرفا أنه أدركه والإمام راكع، لأن فرض المسألة كما قلنا أن الإمام فرغ من الركوع وبدأ في الشروع لنفي التلبس منه، لأن بدأ في الشروع بالرفع من الركوع تدريجيا، وما دام الأمر كذلك لا يصدق عليه أنه راكع. إذن المستفاد من النصوص أن المعتبر في الإدراك هو ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وهذا لا يصدق حال شروع الإمام في الرفع من الركوع، وإنما يصدق حال استقرار الإمام راكعا أو حال انتقال الإمام من صورة إلى صورة أعلى في الركوع، أما حال شروع الإمام في الرفع من الركوع لا يصدق عليه أنه أدرك الإمام وهو راكع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، الحديث في المسألة التي بعدها يأتي إن شاء الله، والحمد لله.